بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زالت حلقات هذا البرنامج متتابعة، وما زالت الأفكار متوالية، وما زالت هذه الأسباب التي نشير إليها في قضية تدبر القرآن يأخذ بعضها ببعض. ولذلك إخواني وأخواتي، حديثي في هذا اليوم حول سبب من الأسباب المهمة في قضية تدبر القرآن، وهو في ما يتعلق بتهيئة المحل القابل لتدبر القرآن. تعلمون إخواني وأخواتي أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها ورئيسها ورأسها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب سبحان الله العظيم جعله الله عز وجل خلف هذه الأضلاع، ولذلك تقل عناية كثير من الناس بالقلوب وتكثر عنايتهم بالأجساد، وهذا أمر لا يحتاج في واقع الأمر إلى برهان. ومع أن الأصل أن الإنسان يهتم بقلبه أكثر من قالبه، ويعتني بمخبره أكثر من مظهره، لكن سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده حتى يكون هناك تكليف وهناك عمل، فواجب على كل مسلم أن تكون عنايته بقلبه أكثر من عنايته بقالبه، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر القلوب في القرآن كثيرا، ذكر أنواع القلوب، وذكر القلوب الناجية، وذكر أصناف القلوب. ولذلك يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأصحاب القلوب السليمة هم الناجون يوم القيامة، السالمة من الشرك، السالمة من الكفر، السالمة من البدعة، السالمة من الكبائر، السالمة من المعاصي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب القلوب السليمة. يقول جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. والله جل وعلا ذكر القلوب وهدد القلوب القاسية، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك القرآن محله القلب، فالقلب بيت الرب جل جلاله ومحل كلامه سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم الذي يريد فعلا أن يتدبر القرآن أن يعتني بهذا المحل الذي هو محل تقبل واستقبال هذا الكلام العظيم. فالله جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القلوب هي المحل الأساس لقضية تدبر القرآن. فبعد إخلاص النية وإصلاح الطوية مهم جدا أن يعتني الإنسان بنظافة قلبه، لأنه هو المحل الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يتدبر القرآن. يقول الله جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. فمحل العقل هو في هذا القلب، فإذا لم يعتني الإنسان بقلبه فكيف يتدبر القرآن؟ قولوا لي بربكم إخواني المستمعين والمستمعات، إذا كان القلب مريضا أو موبوءا فكيف يتدبر الإنسان القرآن وكيف يعان على ذلك؟ ولأجل هذا مهم جدا أن يسعى الإنسان في كنس جميع أوضار القلوب مما يتعلق بالأمور الاعتقادية العلمية، ومما يتعلق بالأمور العملية. ولذلك مهم جدا أن يعتني المسلم بطهارة قلبه وبنظافة فؤاده، فيكنس هذه الأوضار ويبعد هذه الأمراض عن قلبه، وسواء كانت في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية أو في المسائل السلوكية، حتى يكون المحل جاهزا ويكون مهيئا لتدبر كتاب الله جل وعلا. أما إذا كان القلب بمثل هذه الصورة فإنه يكون مشوشا. ولذلك إذا تأملنا في القلوب نجد القلوب على ثلاثة أقسام: قلوب مثل السراج المزهر المضيء، قلوب نظيفة، هذه قلوب أهل الإيمان، هذه القلوب التي هي فعلا مهيئة لقضية تدبر القرآن لأن فيها استعداد وفيها تهيؤ كامل لقضية تدبر القرآن. وهناك والعياذ بالله قلوب قاسية، قلوب مظلمة، قلوب ليس فيها بصيص نور، هذه قلوب أهل الكفران وأهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. هذه قلوب كالحجارة بل هي أشد. وهناك قلوب تمدها مادتان، مادة الخير ومادة الشر، فهي على ما غلب منهما. ولذلك تجد بعض المسلمين عنده خير لكن في مسألة تدبر القرآن عنده إشكالات، والسبب هذا التشويش الآتي من قبل هذه المعاصي ومن قبل هذه الذنوب. ولذلك القلب أشبه بحوض ماء صافي، فإذا فتحت عليه ساقية نجسة لطخت هذا الماء ولوثته ودنسته وأصبح كريه المنظر. كذلك القلوب، القلوب مثل هذه الأحواض، فما دام أنها مستوعبة ومستودع لطاعة الله وللأعمال الطيبة، سواء أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال البدن الجوارح، فستبقى طيبة، ولذلك يكون التدبر فيها ظاهرا. أما إذا كانت هذه القلوب الطيبة فتح عليها باب من هذه الأبواب، أبواب الشرور من المعاصي وغيرها، فبالمجزوم أنها ستشوش. ولذلك يشكو كثير من المسلمين، يقولون يعني نسمع عن قصص المتدبرين وكيفية بكائهم واقشعرار أبدانهم وارتجاف قلوبهم، الشيء الذي لا نجده. إذن قل هو من عند أنفسكم. من المهم جدا أن تراجع قلبك، فإن القلب متى ما إن تهيأ بتنظيفه وكنسه من الأدناس ومن الأرجاس ومن الصوارف ومن المشوشات ومن المشغلات التي تشتت القلب وتفرقه، إذا سلم من هذا كله فسيكون تدبر الإنسان تدبرا عجيبا. وهذا أمر مجرب. ولذلك أحيانا الإنسان يمر في حياته شيء من هذا القبيل، تمر عليه فترة لما يقرأ القرآن يجد أنه يقرأ قراءة جديدة، يجد بأنه يتدبر تدبرا عجيبا، والسبب لو فتش عن نفسه لوجد بأنه أقرب إلى الله من الوقت السابق الذي لا يشعر بهذا التدبر. فالوقت السابق كان فيه شيء من هذه المشوشات بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، بسبب الآثام. ولذلك هي تجربة واقعية عملية تجدها في نفسك، فالواجب أن تلزم هذا الأمر في قضية تهيئة المحل وجعله مستعدا لتدبر القرآن، وذلك بنظافته وطهارته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه على الوجه الذي يحب ويريد سبحانه وعز. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.